السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 34 في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 و33 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحاكمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: سؤال أم شعب الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64. وفي رواية: 74. بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إفاضة القول فيما يتعلق ببيان أركان الإيمان ومن طوى في ذلك من جملة مباحثها، بقية جعلها خاتمة، وهي بيان عدد شعب الإيمان وإوضاح حدها. واستفتح المسائل المتعلقة بشعب الإيمان بقوله: سؤال كم شعب الإيمان؟ ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الشيء المطلوب عده، فكان اللائق به أن يقدم بيانا مستوفى منه معرفة حقيقة الشعب ثم يطلب بعد عددها. وشعب الإيمان هي خصاله، فالشعبة الإيمانية هي الخصلة الإيمانية، وهذه الخصال هي أجزاء الإيمان التي يترتب منها. فإذا قيل كذا وكذا من شعب الإيمان يعني من خصاله. والطريق إلى معرفة خصال الإيمان هو التوقيف، فلا طريق إلى إثبات كون شيء خصلة من خصال الإيمان إلا بدليل ناطق من كتاب أو سنة أو إجماع. وفيها صنف المصنفون كتبهم المعروفة باسم شعب الإيمان ككتاب البيهقي والحليمي وغيرهما رحمهم الله تعالى. ومما ينبغي أن يتبادر إلى ذهن المتوقف السؤال عن الفرق بين أركان الإيمان وشعبه، فما الفرق بينهما؟ ما الجواب؟ يقول الأخ: يقول أركان الإيمان تزول بزوال بعضه بخلاف أركان الإيمان، فالأركان يزول كله والشعب يزول بعضه. واضح اللي قاله؟ لكن هذا يشكل عليه أن أول المعدود عندهم في شعب الإيمان الإيمان بالله، هذه أول شعبة يعدون. يتجد الكلام الأخ أو لا يتجد؟ لا يتجد. نعم. طيب هم يقولون شعب الإيمان، الشعبة الأولى الإيمان بالله، الشعبة الثانية الإيمان بالملائكة، الشعبة الثالثة الإيمان بالنبيين. ها؟ الأركان الأخيرة؟ أصول الإيمان. طيب. أحسن. هذا نبتكنا عليها أن الأركان هي مندرجة في جملة الشعب. إن عندما قلنا أنه ليس شيء يكون شعبة من شعب الإيمان إلا بدليل، هذه الآية التي صدر فيها المصنف: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة، الذي ذكرها لعبد الشعب وهي أركان الإيمان، فحينئذ أركان الإيمان مندرجة في شعبه. والفرق بينهما من وجوه: الوجه الأول أن شعب الإيمان حقيقة شرعية، وأركان الإيمان مواضعة اصطلاحية. أن شعب الإيمان حقيقة شرعية، وأن أركان الإيمان مواضعة اصطلاحية. ما معنى هذا الكلام؟ الجواب أيوه دي نعم، كما قال الأخ: عندما قلنا حقيقة شرعية أي جاء النص عليها في خطاب الشرع كهذا الحديث: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. أما أركان الإيمان مواضعة اصطلاحية، يعني اصطلح عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وإدراك كون الشيء حقيقة شرعية أو مواضع اصطلاحية يعين على الصواب في فهمه وعدم الإخلال بشيء من مقتضياته. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنها ما ليس كذلك. أما الأركان فزوال شيء منها زوال للإيمان كله، زوال للإيمان كله. مثاله: الإيمان بالله عز وجل شعبة من شعب الإيمان وهو ركن، فإذا زال زال الإيمان. الحياة شعبة من شعب الإيمان، فإذا زالت لا يزول الإيمان، فما كان ركنا إذا زال زال الإيمان كله، وأما ما كان شعبة فينظر، فإنها ربما يزول الإيمان بزوالها إذا كانت ركنا، أو لا يزول إذا لم تكن كذلك. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله كم شعب الإيمان أجاب عنه بإيراد الآية من سورة البقرة المتضمنة لذكر بعض تلك الشعب، فهي منبهة على عد جملة منها. وجاء التصريح بالعدد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون. هذا لفظ البخاري، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، وهذا لفظ مسلم، وعند مسلم رواية ثالثة: ستون أو سبعون على الشك. والمحفوظ من هذه الروايات هي رواية البخاري، فالمحفوظ: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي الحديث بيان درجاتها، وأنها متباينة المراتب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي ذكر هؤلاء الثلاث في الحديث تنبيه إلى أن شعب الإيمان منها ما هو قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو عملي كإمارة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو قلبي كالحياة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: لما فسر العلماء هذه الشعب؟ جواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بطلب تفسير العلماء هذه الشعبة المذكور عدها في قوله صلى الله عليه وسلم 60 أو 70، فبين ذلك بقوله قد عدها جماعة من شراح الحديث، وجوابه تنبيه إلى أن المفسر هو العدد لا يريد حقيقة الشعب، إنما أراد تفسير العدد، فقال قد عدها يعني تلك 60 أو 70 عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف، فأجادوا وأفادوا كتصنيف البيهقي والحليمي واختصار القزويني لشعب الإيمان، ثم قال ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فلو لم يعرف الإنسان تعداد تلك الشعب صح إيمانه، ثم قال وهي لا تخرج عن الكتاب أو السنة هي معدودة فيهما، فعل العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها يعني الشريعة، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه أي في شعب الإيمان حق كله من أمور الإيمان، لأن النصوص تأتي متضمنة كونه إيمانا في حديث حسن العهد من الإيمان، فيعلم أن حسن العهد شعبة من شعب الإيمان، ثم قال ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، يعني أن الجزم بأن هذه الشعب المعدودة عند البيهقي أو الشعب المعدودة عند الحليمي هي المرادة بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، فهي من اجتهاد العلماء رحمهم الله تعالى، والشريعة قد تشير إلى أصل عظيم ثم تكله إلى اجتهاد الناس ترغيبا لهم في الفضل، كحديث إن لله 99 نسما من أحصاها دخل الجنة، فإنه لم يأتي في النصوص الشرعية عدها واحدا واحدا، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإنما يلتمس ذلك من جملة المقولة في الكتاب والسنة، فكذلك شعب الإيمان جاء بيان عددها أنه 60 في أصح الروايات، لكن لم يأتي سردها في مقام واحد حملا للناس على طلب الفضل كي يجتهد العبد في معرفة كون ذلك الأمر من شعب الإيمان أم لا، فإذا تبين أنه له من شعب الإيمان اجتهد في امتثاله. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: أذكر خلاصة ما عدوه. جواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورد ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب، وأعمال اللسان تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو، وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حله، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب له وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بشعب الإيمان وآخرها، فقال: أذكر خلاصة ما عدوه، يعني العلماء الذين فسروا بضع شعب الإيمان البضع والستين أو السبعين، ثم أجاب عنه بقوله: قد لخص الحافظ في الفتح. وأطلق رحمه الله تعالى الحافظ والفتح ولم يبين من هما، وكان حقيقا بالمصنف أن يبين اصطلاحه إن كان له اصطلاح، فإن من آداب التصنيف التي نصوا عليها أنه إذا كان له اصطلاح يستعمله في تصنيفه بينه في مقدمته، فكان جديرا بالمصنف أن يكون قد بين في مقدمته أنه إذا أطلق الحافظ فيريد به فلانا، كما درج عليه بعض شراح التوحيد ومنهم شيخ سليمان بن عبد الله ومن تبعه من تصريحهم بأنهم إذا أطلقوا الحافظ أرادوا ابن حجر، ووهل المصنف عن ذلك، وعلم بالمشهور المعهود أنه إذا أطلق وصف الحافظ فإنه يراد به عند المتأخرين الحافظ ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكتابه الفتح هو كتاب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري، وهو كتاب عظيم من محاسن التأليف التي عنيت بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكمل معرفة الإنسان بالحديث رواية ودراية حتى يأخذ حظه من كتاب فتح الباري، إما بقراءته كله أو بقراءة ما يتيسر له من أبحاثه، ولا ينبغي أن يقبل طالب العلم ذلك لشدة الانتفاع به، ولو أنه قرأ مقدمته باختلاف أبوابها درسا فإنه ينتفع انتفاعا عظيما في باب الرواية والدراية، فيها مباحث نفيسة سواء في باب الرواية أو في باب الدراية. وكانت محط أنظار العلماء من العناية بمقدمات الكتب، وإذا استطاع الإنسان أن يقرأ الفتح كله فإن ذلك مكرمة عظيمة. وقد أدركت رجلا من علماء الأفغاني وقال له الشيخ عبد العزيز الأفغاني: قرأ فتح الباري 10 مرات قراءة تدبر وتأمل وتفكر مع الاشتغال بغيره من الحوائج وأبواب العلم، والإنسان إذا أقبل على الشيء أدركه. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ان الحافظ في الفتح لخص ما اورده ابن حبان في صحيحه بقوله، وهذا الملخص ليس مقصورا على كلام ابن حبان، بل ضم اليه الحافظ في الفتح كلام غيره من هذه العلم كالبيهقي والحليمي، فهو من مجموع كلامهم، فكان المصنف اقتصر على اولهم وهو ابن حبان لانه اقدمهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في كلام الحافظ ابن حجر الملخص من كلام غيره، أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، والمراد بالعمل هنا معناه اللغوي وهو الفعل، سواء كان قلبيا أو لسانيا أو بدنيا، ويندرج في ذلك لو كان اعتقاديا فهو معنى عام. وحاصل ذلك أن شعب الإيمان تنقسم على القلب واللسان والبدن. ثم ذكر أن أعمال القلب منها المعتقدات والنيات، وأنها على 24 خصلة، وأهل العلم يفرقون بين المعتقدات والنيات، فيجعلون المعتقد قول القلب والنيات عمل القلب، وقد سبق أن ذكرت لكم أن القلب له قول وعمل، فقوله اعتقاده وعمله هو حركاته الإرادية، ورأس هذه الحركات النية، ويندرج فيه المحبة والرجاء والخوف وغيرها من الأعمال القلبية. فذكر أنها تنقسم على 24 خصلة: الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه يعني أن غيره محدث مخلوق، والإيمان بالملائكة بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. فيدخل فيه جملة من المسائل عدها المصنف، ثم قال: ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، إلى تمام ما ذكر. ثم ذكر أعمال اللسان فقال: وتشتمل على سبع اتصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ثم قال: وأعمال البدن، وهي قسم الثالث من شعب الإيمان، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان يعني بأفراد العبيد كل واحد بحسبه، وهي 15 خصلة: التطهر حسنا وحكما، يدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. ثم قال بعد ذلك: ومنها ما يتعلق بالأتباع يعني الذين ينضمون إلى الرجل ويكون قائما عليهم من خاصته، قال: فالتعرف بالنكاح وقيام حقوق العيال وبر الوالدين ورزق باجتناب العقوق وتربيه الاولاد وصله الرحم وطاعه الساده والرزق بالعبيد. قال: ومنها ما يتعلق بالعام يعني بالناس كافه لا من ينضوي اليه من خاصته الذين يقوم عليهم، بل يكون عامة الناس، وهي 17 خصلة: القيام والإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد، باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، يعني أنه يمكن أن تفرد بعض الأفراد عن بعضها فيبلغ العدد 77 خصلة، والأشبه عدم الحاجة إلى هذا الإفراد كي يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم 64 في أصح الروايتين، والبضع من 3 إلى 9، هذا تعريفه العرب في كلامها. وروي فيه حديث مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت من جهة اللسان العربي. وما ذكره المصنف هو اجتهاد ممن تكلم في هذا الفن من العلماء الذين ذكرنا بعضهم فيما سلف. وهذا الباب وهو باب شعب الإيمان مما يضعف الاعتناء به في باب الاعتقاد أو في باب العمل، فتجد أن مسألة شعب الإيمان عند كثير ممن يتناول الكلام فيها على وجه الاتساع كأنها مسألة بينة، فإذا أردت أن تفصح عبارته عن أفرادها وجدت نقصا كبيرا في اتضاح حقائقها. وأنا أضرب لكم مثلا، فإن مما عد المصنف وغيره من شعب الإيمان صلة الرحم، وربما رأيت من يعد هذه الشعبة في شعب الإيمان، ثم إذا سألته بما يتحقق صلة الرحم وما هي الرحم التي توصل لن تجد المسألة بينة عنده. وهذه آفة من يأخذ العلم أخذا سهلا ولا يعظم الشريعة، فيقول ذلك إلى عدم استبانته للحقائق الشرعية، وهذا ظاهر بعلوم المتأخرين. فتجد كثيرا من الناس يقول لك إن شعب الإيمان 64 في الرواية الصحيحة، ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، فإذا أردت أن تستطلع منه عن حقيقة هذه الشعبة لم تجد ما يدل عليها، وتجد من الطلبة الإهمال في استضاح هذه الحقائق الشرعية. وبعض الناس لما عرض عليهم تقديم رسالة علمية في شعب الإيمان قالوا: هذا موضوع سهل. فقلت لي من سهل له ذلك: اسألهم عن قدر الرحم التي تحصل بها صلة، التي تحصل بها هذه الشعبة ما هي؟ فالجواب أنهم لا يحارون علما، وكأنهم لأول مرة تطلق المسألة أسماعهم. ومن أراد أن يتكلم عن شعب الإيمان لا بد أن يلاحظ أمورا: أولها الدليل الدال على ثبوت تلك الشعبة وأنها من الإيمان، وثانيها معرفة حقيقة تلك الشعبة، وثالثها معرفة المخالف فيها. فهذه المسائل العظام في باب الاعتقاد على وجه التوسع هي من أعظم المطالب، والناس صاروا يتوسعون في باب الخلاف في الأسماء والصفات ويهملون الخلاف في خصال الإيمان وشرائعه، مما بث فيهم أقوال الخوارج المرجئة على حد سواء، فوجدت رواجا إما بالاعتقاد أو بالفعل وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيه. فمثلا هذه المسألة وهي مسألة الرحم من أحسن ما ضبطت به ردها إلى العصبة في الفرائض أو العاقلة في الديات، وأنها تضبط بذلك، فمن درج في العصبة في الإرث أو كان عاقلة في الديات فإنه يندرج في الرحم، وقد تتسع وقد تضيق بحسب ما تدعو إليه تلك الحال، كما أن العرف معمول به في ذلك. والعرف في إقليمنا مثلا أن الناس المجتمعين في جد الخامس يكون رحما متقاربا، وأول ما يتناولهم اسم العصبة والعاقلة هم هؤلاء، ثم ينظر إلى من فوقهم إذا احتج إليهم. فهذه المسألة واحدة من شعب الإيمان، هذا في باب الاعتقاد. وأما في باب العمل فانظر إلى عدم تبين حقائق شعب الإيمان وما يقول إليه الأمر من عدم امتثال الشريعة في العمل بمقتضى هذه الخصلة. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق، تجد أن من الناس من يعرف إماطة الأذى عن الطريق، لكن إذا نظرت إلى عمله وجدت أنه لا يأبه بإماطة الأذى عن الطريق. وربما يكون أحدنا ممن يحضر ويخرج ويقبل ويدبر في الطرق في حضور الدروس ويرى ضررا عاما بإمكانه أن يزيله ويتوقف إزالته عليه ولا يأبه به شيئا، فأين إماطة الأذى من الطريق في إيمانك؟ ينبغي أن يعظم طالب العلم شعب الإيمان وأن يعتني بها. وأرجو أن نهيئ الله سبحانه وتعالى من يكتب في هذا الباب كتابة راشدة صحيحة يتبين فيها دلائل هذه الشعب وحقائقها والمخالف فيها، حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة.
أحسن الله عليك. سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم ما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ما.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين، فإن المصنف في أول كتابه بيّن أن الدين له ثلاث مراتب، أولها مرتبة الإسلام ثم استوفى بيانها، ثم أتبعها بمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان فاستوفى بيانها، ثم ختم بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. والمصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه في نسق متتابع، لكنه لم يجعل له أصولا تبينه، ومن تدبر وقف على هذه الأصول التي يفصل بها الكتاب إلى مقاصد متناسقة في مطالبها، وهذا مطلب من تلك المطالب وهو بيان ما يتعلق بالإحسان. وأورد رحمه الله تعالى أول الأسئلة المتعلقة به بقوله: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ وأخر رحمه الله تعالى بيان حقيقته، لأنه قال بعد ذلك: ما هو الإحسان في العبادة؟ والعرب قد تؤخر المطالب العظمى لبيان ما تعلق بها، فمثلا ربما ذكرت العرب فضل الشيء قبل أن تذكر حقيقته، أو ذكرت ما يدل عليه قبل أن تذكر حقيقته، وهذا عندهم مرتب لتقديم ما ينبغي العناية به. فإن البخاري مثلا ابتدأ كتاب العلم في باب في فضل العلم ولم يبين ما هو العلم، اكتفاء بأن العلم بين واضح وأن الفضل تتشوف إليه النفوس، فالبداءة به أفضل من البداءة من بيان حقيقته. ثم في ثنايا كتابه بين ما يتعلق بحقيقة العلم في جملة من التراجع، وكذلك تقديم المصنف الدليل هاهنا لأجل هذا الأمر، فإن معرفة الدليل الدالي عليه مطلب عظيم، لأن باب الإحسان مما زلت فيه الأقدام، ومما يوسف له أيضا أن باب الإحسان من المطالب المستضعفة في مطالب الدين عند المعلمين والمتعلمين، ولا أدل على ذلك من قلة اللهج بها. وباب الإحسان وهو تزكية النفوس باب عظيم، وهو من أعظم العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لكنها اقتصرت لأجل تأخر مباحثها، فصار إذا وصل إليها الطالب متعلما أو الشيخ معلما قد كلت قوى وضعفت عن بيان ما يتعلق به من المسائل، فيأتي باب الإحسان قليلا مما ولد الخطرات والوساوس والأقوال الفاسدة في باب الإحسان، بل صار من المخالفين لأهل السنة والجماعة من المتأخرين من هم عنايته بباب الإحسان أكثر من عناية أهل السنة والجماعة، بل صار في هؤلاء المخالفين من يعتد بكتب أهل السنة والجماعة في كتاب الجواب الكافي ومدارج السالكين وإغاثة اللهفان فيقررها مناهج تعليمية، وطوي بساط تقريرها مناهج تعليمية عند أهل السنة والجماعة، مما يدل على شدة الأمر في إكمال باب الإحسان وضعه في نفوس الناس. فينبغي أن يجتهد طالب العلم أن يكون له حظ من فهم باب الإحسان بمعرفة مراتب العبادة، مما قرره السلف رحمه الله تعالى في تصانيف الزهد، كالزهد لأحمد أو الزهد لأبي داود أو الزهد للبيهقي أو الزهد بن أبي عاصم أو الزهد لأدب بن موسى أو الزهد وكيع بن الجراح أو الزهد هناد بن السري، إن هذه كتب عظيمة. أو مما قرره الأئمة المصنفون في القرون الوسطى من أهل السنة والجماعة كابن تيمية في الرسالة العراقية أو تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين أو في الجواب الكافي، فهو مطلب عظيم ينبغي أن تكون له من الأيقاظ لما يورثه لكم من العلم والعمل، فإن من فهم باب الإحسان اعتقادا وامتثله عملا ارتقى إلى المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان، ومن جهله لا يمكن أن يقوم به، فالذي يجهل حقيقة الإحسان ومداركه ومقاصده ومسائله وما ينطوي عليه من الأبحاث يضعف عن ذلك. وربما وقع أهل السنة والجماعة في أشياء تخالف قواعدهم في الدين بباب الإحسان، فإن عظم طريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد دك إليهم من المخالفين أو من الأهواء والآراء الكاسدة أشياء في باب تزكية النفس ومعاملة الإحسان مما لم يكن به دليل في الكتاب ولا في السنة، فصار يستحرز الإنسان في نفسه أن يزكيها بشيء ليس في كتاب ولا في سنة ولا أثر ولا كان عليه عمل الناس في هذه البلاد، بل ضعف الناس عن عمل ما كان عليه أهل الإحسان وصلاح النفوس في هذه البلاد، وزينوا لأنفسهم أشياء تخرج عن طلب التزكية للنفس كما ينبغي، وصاروا يقبلون عليها إقبالا كثيرا كالقصائد المسجعة الملحنة التي تسمى بالأناشيد، فهذه الأشياء إنما يتقوت بها الإنسان في حال التعب وكثر أو شدة نصب على أوضاع معينة شرعا، وقد اتخذها بعض الناس مضية يريدون بها تزكية نفوسهم، ومحال أن تأتي بذلك، فإن مآل أكثر من تعاطاها ضعف إيمانه ووهن إيقانه، وربما ترك بعد ذلك ما كان عليه وانتقل منها إلى أشياء محرمة كالغناء الصراح المقرون بالموسيقى أو ما فوق ذلك من الشرور، فهذا منشأ الشيء الذي يستثمر غلقا فإنه يتعاظم حتى يكون شرا، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، وصدق رحمه الله تعالى، فإن هذه الأشياء كان مما لا يؤخذ به في بلادنا، وربما استمع الناس إلى قصيدة في الزهد بصوت حزن، أما أن تكون دأبهم صباحا ومساء ليلا ونهارا ثم يقال إنها تورث الإيمان والإحسان وأن النفوس تزكو بها فمحال ذلك، فترك الطريقة الشرعية وعدم تعاطي الأسباب الموصوفة في الكتاب والسنة للإحسان يؤول بالناس إلى أن تزين لهم وساوسهم وآراءهم وأفكارهم الوقوع في أشياء تخالف الطريقة الشرعية، فينبغي أن يحرص الإنسان على باب الإحسان وأن يجتهد في الفقه فيه وأن يكثر من قراءة كتب الزهد لأئمة العظام في كتاب الزهد لأحمد والزهد لوكيع والزهد لهناد والزهد لابن أبي عاصم والزهد للبيهقي، فإن هذه الكتب نور على نور، فإنها كتب من أعظم الكتب التي فيها كلام السلف في باب الإحسان وأقوالهم وأحوالهم، وهي في مشكاتها مرتبطة من القرآن والسنة. وكان أهل هذا القدر يعتنون بكتاب الزهد للإمام أحمد، فلم يكن ينقطع إقراؤه في حلق العلماء الكبار حتى ضعف الأمر، فصار هذا الكتاب من الكتب التي ليس لها ذكر بين المتعلمين، بل يرون أنه كتاب رواية يأخذ الإنسان يكون فيه تقييد حديث أو أثر، وهذا جمود العلم الذي أخرج به الناس العلم الشرعي عن حقيقته إلى أنماط وأحوال استحدثوها خالفوا بها طريقة سلفهم. فلا بد من العناية بباب الإحسان وتزكية النفس واقتباسه من كلام السلف رحمهم الله تعالى، والاستغناء بالكتاب والسنة فيما ورد في هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الأول فقال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة، ثم أورد جملا من الآيات المبينة للإحسان وأنه من الأعمال العظيمة، تارة بمحبة المحسنين إلى الله، وتارة بمدحهم، وتارة بكون الله معهم، وتارة ببيان حقيقة الإحسان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بعروة الوثقى، وتارة ببيان ثوابهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقولها الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الإحسان، فيها حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث نعمة للعبد أو نعمة للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له، يعني دعاء له بالنعم والفضل ونيل الثواب الجزيل. وهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الإحسان مرتبة من مراتب الدين لإثباتها بالذكر فيها.
السلام عليكم. سؤال ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإحسان فقال ما هو الإحسان في العبادة، وتقييده بقوله في العبادة تنبيه إلى اختلاف متعلق الإحسان، فإن الإحسان له متعلقان، إحداهما إيصال النفع إلى غيره، إيصال العبد النفع إلى غيره، وثانيهما إتقان العبد الشيء وتجويده، إتقان وتجويده، إتقان العبد الشيء وتجويده، فهذان متعلقان للإحسان، تختلف أحكام الإحسان فيهما بحسب المتعلق. والمذكور هنا يرجع إلى الثاني وهو إتقان العبد الشيء وتجويده، أي إتقانه للعبادة وتجويدها. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بقوله فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل، وما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على تفسير غيره، ذكره ابن جرير في جامع البيان، وهي قاعدة من القواعد النافعة في فهم الكتاب والسنة. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره فإن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، وليس تفسيره صلى الله عليه وسلم جار على الطرائق المنطقية والقواعد الأصولية كما يعمد إليه حذاق الأذكياء من المتأخرين عند إرادة الحدود والتعريفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من كلامه ما يتبين به الشيء، وقد يكون راجعا إلى حقيقته أو إلى ثمرته أو إلى أمر متعلق به مما هو معروف في كلام المناطق، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام غيره. فأفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر، لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لذكر مراتبه، وهذه من طرائق البيان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن علماء المنطق والعقليات يذكرون أن بيان حقيقة الشيء يكون بأحد يكون بإحدى ثلاث طرائق: الأولى بيانه بالحد، والثاني بيانه بالرسم، والثالث بيانه باللفظ وهذه الطرائق كما سبق لا يجري عليها الكلام النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وافق كلامه بيانه بالحد أو بيانه باللفظ أو بيانه بالرسم باعتبار ما يكون أقرب إلى مدارك المتلقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإحسان هنا بذكر مرتبتيه اللتين تدلان عليه. وقبل بيانهما نرجع القول إلى بيان الإحسان باعتبار حقيقته كما تدل عليه مراعاة قواعد بيان الحدود. فإنا ذكرنا فيما قبل أن الإحسان يقع على معنيين، أن الإحسان مع الله يقع على معنيين: أحدهما إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو معنى عام يكون رديفا للإيمان والإسلام. فإن الإحسان إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإحسان، وكذلك الإسلام إذا أطلق الإيمان إذا أطلق اندرج فيه الإسلام والإحسان، فيكون هذا المعنى معنى عاما. والثاني إتقان الاعتقادات الباطنة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إتقان الأعمال الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا معنى خاص يكون هو المراد عند قرن الإحسان في الإيمان والإسلام، يكون هو المراد عند قرن الإحسان في الإيمان والإسلام. فإذا وجدت ذكرا للإحسان مع الإيمان والإسلام في كلام الشرع أو في كلام الناس، اعلم ان الايمان هو الاعتقادات الباطنه، وان الاسلام هو الاعمال الظاهره، وان الاحسان هو اتقانهما على مقام المشاهده او المراقبه. ومقام الاحسان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المرتبتين المنطويتين في حده على ما ذكرنا. فالاولى مرتبه المشاهده وهي اعلاهما، كما قال المصنف: عبادة الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة. والمراد بالمشاهدة مشاهدة آثار صفات الله لا ذاته، مشاهدة آثار صفات الله لا ذاته، فإن العبد لا يشاهد في هذا المقام ذات الله، وإنما يشاهد آثار الصفة، فهو يشاهد آثار صفة الرحمة، يشاهد آثار صفة القوة، يشاهد آثار صفة الرزق، وهلما جرى. قال: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان، يعني في المعرفة. والبصيرة النافذة في المعرفة هي الكاملة، حتى يصير الغيب كالعيان، يعني حتى يصير إيمانك بالغائب كإيمانك بالمشاهد بالعين. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، يعني أن تنور القلب بالإيمان ونفوذ بصيرته في المعرفة حتى يستوي الغيب والعيان، هذه هي المرتبة التي يقصد الوصول إليها في الإحسان. ثم قال والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، أي أن الله يشاهده واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من التفاد إلى غير الله وإرادته بالعمل. فالمقام الأول يشاهد فيه العبد آثار صفات الله سبحانه وتعالى، والمقام الثاني يستحضر العبد أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه. وهذا المقام أقل من المقام الأول، لأن المقام الأول يحتاج إلى معرفة كاملة بالله وبأمره وبأسمائه وصفاته حتى يشهدها العبد شهودا تاما. وأما المقام الثاني فإنه يكفي العبد فيه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه في أعماله. ثم قال المصنف ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني أن الناس في كل مقام من هذين المقامين تختلف مراتبهم. فأهل المرتبة الأولى وهو أهل مقام المشاهدة متفاوتون فيها، الناس درجات في المشاهدة، فمنهم من له مشاهدة عظيمة ومنهم من دون ذلك. والعبد في نفسه تقوى مشاهدته تارة وتضعف تارة أخرى، ومن كملت مجاهدته تمت مشاهدته، فإذا كمل الإنسان مجاهدته لنفسه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنها تكمل مشاهدته. ومن الناس من يضعف عن هذه المشاهدة، ولكنه لا يضعف عن استحضار أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه مطلع عليه، وأنه قريب منه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وإذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى اعتذر في بعض كلامه في مدارج السالكين وفي طريق السعادة طريق الهجرتين عن الإفصاح عن هذه المقامات لعزوب اللسان عن الوفاء بحقائق الوجدان مع ما كان يجد رحمه الله تعالى من كمالاتها، فإن أمثالنا أحوج إلى الاعتذار عن بيان هذه المقامات ببيان اللسان، فإن الإنسان يرى محله من التلطف بالذنوب والمعاصي وقلة الطاعات، ومن كمل إيمانه وقوي إيقانه وجدت من حلاوة كلامه في بيان الإيمان ودرجات الإحسان ومراتب أهله ومقاماتهم وأعمالهم ما لا تجده في كلام غيره. وهذا يؤنسه من قرأ كلام السلف رحمه الله تعالى، ثم من طالع كلام المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى ممن حظي بهذه المقامات ككلام ابن عباس بن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو حبيبه بن تلمذة أبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في آخرين من علماء الإسلام، فكلام أولئك أنفع وأشفى للنفوس. وأعلى من كلام أولئك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلما رأيت رجلا فتح عليه في باب العلم إلا وندم في آخر حياته على تفريطه بالاعتناء بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ندمه على عدم إفراغ عمره في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. واتفق كذلك هذا الأمر للعلامة الفراهي وهو من متأخري المفسرين من أهل الهند، من أشهر مفسر المتأخرين وأحسنهم فهما للقرآن، وله مدرسة عظيمة في فهم القرآن، فإنه ندم على عدم تزكيته ما مضى من عمره في فهم القرآن. والعلامة الشنقيطي نقل عنه في حجه الأخير أنه ندم على عدم عنايته بفهم السنة كما اعتنى بفهم القرآن. فينبغي أن يطلب الإنسان الدواء من الكتاب والسنة بإمعان النظر في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعين بكلام العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير كلام الله وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستقلن بنفسه ولا سيما في باب الإحسان بفهم هذه المدارك والمطالب، فإن النفوس لها وساوس وخطرات، وربما زينت في باب الإحسان للإنسان أشياء يظنها مما يترقى بها وهو في الحقيقة يتردى بها. فهذا وقع لجماعة ممن عجل عن فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهوم السلف وكلام السلف، فأوجد طريقة أو حقيقة في هذا الباب اتبعها، فلم تزل تلك الطريقة تبعد وتبعد شيئا فشيئا حتى آلت إلى ما آلت إليه، فإنه ابتدع التصوف مثلا كما طلب الزهد والتقلد من الدنيا، ثم شطت أقدام أهله ب بأفهامهم حتى تولد من ذلك الانسلاخ من الدين عند جماعة من أهل الحلول والاتحاد، ممن انقلبت عند بعضهم المباحات المحرمات إلى مباحات. وهذا لا يوجد في المتأخرين بل في أهل زماننا ممن لا زال على هذه الطريقة، ممن يظن أن باب الإحسان يوصله إلى هذه المرتبة التي يكون بها الحرام مباحا حتى تنقلب كل المحرمات الشرعية إلى مباحات عنده. وهذا كله من الضلال في باب الإحسان، والناس صاروا يستخفون الضلال في باب الإحسان ويسمون ذلك تربية إيمانية وتربية إيمانية وهداية نورانية، فإذا فحصها على مجال الكتاب والسنة وجدت أنها ألاعيب شيطانية. وهذا واقع ظاهر في بعض الناس الذين صاروا يفعلون شيئا من الأعمال، يقولون رأينا رؤى نؤمر بها أن نفعل كذا وكذا، وأن الإنسان يستفيد في إيمانه من فعل هذا الشيء، وهو شيء لم يأتي بالكتاب ولا بالسنة، أو يركبون لهم أوضاعا في تهذيب نفوسهم وتزكيتها لم تأتي في الكتاب والسنة، ويظنون أن ذلك تربية إيمانية ويسمونها بهذا الاسم. وإذا أردت التربية الإيمانية أو التزكية الإيمانية على الأصح لغة وشرعا أو الصحيح لغة وشرعا، فانظر إلى ما في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما ما يكفينا، وما ضل الناس إلا بالزهد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، انتهى كلامه. ومن لم يزكي القرآن والسنة فلا زكاه الله. فإن الذي يطلب تزكية بأوضاع يرى أنها تقربه إلى الدين يقع في الضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله أن من اعتقد أن شيئا من الأقوال أو الأعمال تنفع الناس في إيمانهم أكثر مما جاء في كتاب السنة فهو على طريق ضلال. هذا ميزان عظيم ينبغي أن يستوضحه طالب العلم، ولا يكون طالب العلم ممن يدهدم مع الناس كيفما مشت بهم خيرهم، بل يميز الطرائق التي تتسلل إليهم. وإذا أردت صدق كلامي ولا أكون مبالغا، فانظر إلى الرسائل التي تأتيك على جوالك وكم فيها من أعمال وأقوال لم يأتي بها الشرع. فإن أحد هذه الرسائل مما سمعت أن كاتبا كتب إلى آخر يقول له اقرأ هذه الرسالة ولا وابحث عن الخطأ فيها، ثم كتب له بسم الله الرحمن الرحيم كتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية وكتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية وكتب الغلط، ثم قرأ سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك قال الآن ربح قرأت القرآن كاملا، لأن قل هو الله أحد في القرآن فاذكره قد قرأت القرآن. فلما سمعت هذا الرجل يقرأ الرسالة عليه قلت أين النية؟ أين النية؟ هو يقرأ هذه الرسالة لكن أين نية قراءة قل هو الله أحد؟ هو يبحث الآن عن الخطأ. وهذا من أقل الرسائل التي فيها أشياء تخالف مقتضى الإيمان ومدارج الإحسان عند أهل السنة والجماعة. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم غير مميز بما يكون من حوله، فالطالب العلم ينبغي له أن يستوضح كل شيء بالدليل والبرهان، ولا يكون إمعك أن يتبع الناس كذا قال. وربما تكلم الناس بأشياء عظيمة في الدين ثم تجد من ينتسب إلى العلم ليجعلوا هذه الأشياء من الدين، ثم تخرج الناشية فتقول إن الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا. لا حجة بعد الكتاب والسنة، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما الحجة في القرآن والسنة والآثار وما كان عليه العلماء. أما ما يستحيله الناس يقول تبع للشيخ فلان تبع للشيخ فلان، ونحن سألنا الشيخ فلان قال لا بأس بهذا الشيء، يرسمون صورة يضعون فيها نار في الجهة ويضعون خضرة في الشيء الثاني ويجعلونها في المساجد ويقولون التعب بها الناس طريق الجنة وطريق النار، ثم يقولون إن الشيخ فلان زكاها. فكان ماذا إن الشيخ فلان زكاها؟ العبرة هل هذا وصف النار وهل هذا وصف الجنة الذي جاء في القرآن والسنة؟ هل كان هذا مما كان عليه طريقة السلف رحمهم الله تعالى؟ الجواب لا. إذا ما عبرة في قول أحد ولا بفعل أحد. طالب العلم ينبغي له أن يميز في هذه المقامات مقام الإيمان ومقام الإحسان ومقام الإسلام، ولا يكون إما يأخذ دينه كيف سبق، تارة يأخذونه من الجرائد وتارة من المجلات وتارة من مواقع الإنترنت، ثم بعد ذلك يسمون هذا تربية إيمانية أو غيرها من التسميات التي لها حقائق شرعية ولكن ما يذكر فيها ليس من ضمن الحقائق الشرعية. ينبغي أن يكون الإنسان في هذا الباب وهو باب الإحسان خاصة على طريقة السلف، وأن يقتدي ممن مضى. فكنا فيما نرى وفيما رأيتم أنتم نرى من الناس من أهل العلم والفضل من لهم من مراتب الإحسان ما إذا رآه الإنسان مرة واحدة عمل في قلبه الأفاعيل، ويسمع كلاما كثيرا في محاضرات علمية ثم لا يحدث فيه شيئا، لأن العبرة بالفعل أضعاف العبرة بالقول. فكان من العلماء ومن المصلحين من أهل الخير من أهل الإحسان ما يزيد في الإحسان والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء الصالحين من الأحياء الآن خرج بعد درسه وأراد أحد التلاميذ أن يوصله، فركب معه، فلما ركب معه قال نريد أن نمر هنا بعض المحال، فدخل إلى محل تجاري، وهذا الرجل يا إخوان قد تجاوز 80، فمر إلى محل تجاري وأخذ أشياء، ثم أخذها وأركبها في سيارة هذا الرجل، ثم مر بيوتات معينة في المدينة التي هو فيها، فكان يضع عندها شيء ويطرق الباب ويمشي. هذا الشيء لا يعلمه إلا واحد أو اثنين عن هذا الرجل، لكن هؤلاء هم أهل الإحسان، هؤلاء هم أهل الإحسان الذين تستضيء بهم النفوس وتسكن القلوب، فالجلوس إليهم خير وأنفع من الجلوس إلى أمثالنا، والتفريط في الجلوس إلى العلماء الكبار والزهد فيهم لأن الناس لا يرون منها أشياء منهم أشياء يريدونها هم، لا يستبعد طالب العلم أن يترك هؤلاء الجلوس إلى هؤلاء ولو كان ما يقوله لك مما تعرفه يزيد القرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك ذلك الرجل الأمير لما رأى محمد بن واسع يرفع إصبعه يدعو الله عز وجل قال لا إصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف، هو إصبع يحرك دعاءه قال أحب إلي من ألف سيف. كذلك الانتفاع بكلمة واحدة في باب الإحسان من رجل عالم صالح شاب في العلم خير من أن تبحث على مقالات فلان وفلان وتقرأ في التربية الإيمانية. دع عنك الأوراق وخذ العلم والدين عن الرجال المعروفين به، فإن علم الأوراق لا ينفع، لكن العلم المأخوذ عن أهله هو أفاد الدين، هو الذي يبقى وهو الذي ينفع وهو الذي يثمر بالإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى. فلا يزهدنك في النيال بهؤلاء والاجتماع بهم كون ما عندك من العلم هو ما عندهم، حتى قال بعض السفهاء كيف تذهبون إلى فلان وأنتم عندكم من العلم ما عنده، وهذا من الجهل، لأن يظن أن العلم مسائل وجهل أن العلم حقائق وقرب من الله سبحانه وتعالى. أن تذهب إلى فلان قد تحفظ ويحفظ وتزيد على محفوظاته، لكن ليس قربك من الله سبحانه وتعالى وأنت بنفسك أعرف كقربه من الله سبحانه وتعالى بما يظهر من أعماله من كثرة قراءته للقرآن وإدمانه الصيام وكثرة صدقاته وإحسانه للطلبة في طول الجلوس إليهم، وأنت لا تجلس فيما تجلس إلى عشر معشر ما كان يجلس أولئك. ينبغي أن يجتهد الإنسان على التماس باب الإحسان من أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن حالنا وأحوال المسلمين.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما هو ضد الإيمان؟ جواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم الاستكبار والعصيان، فالطاعة كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمان كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مراتب الدين شرع في مطلب جديد، وهو بيان ما يضاد الإيمان وينقضه أو ينقصه، واستفتح ذلك بقوله سائلا ما هو ضد الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب إلى آخر ما قال، ولم يبين حقيقة هذا الضد، فلم يبين رحمه الله تعالى ما هو الكفر. وتقدم أن الكفر اصطلاح ولا شرعا؟ كفر اصطلاح ولا شرع؟ شرعا. أن الكفر شرعا هو ستر الإيمان، ستر أصل الإيمان أو كماله، يعني على التفصيل ستر أصل الإيمان أو كماله، هذه هي الحقيقة الشرعية للكفر. فإذا ستر أصل الإيمان أو كماله يكون وقع العبد في الكفر، فإن كان أصله فله حكم وإن كان كماله فله حكم كما سيأتي. وبين المصنف في جوابه أن الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، ثم بين أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، يعني التصديق الجازم في القلب، فهو أصل الإيمان الذي ينشأ منه ما بعده. وإطلاق كون أصل الإيمان التصديق فيه نظر، وإنما ينبغي أن يقرن بما يدل على الجزم، أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان. فلا بد أن يقال التصديق الجازم، فهو ليس تصديقا عابرا بل تصديق جازم مستقر له أصله الثابت في النفس وتبدو منه آثاره. وإذا كان كذلك فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. ثم قال الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر، لكن لها درجات، فكما أن شعب الإيمان تتفاوت فكذلك شعب الكفر تتفاوت. ثم قال المصنف فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، أحدهما كفر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول قلبه وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا ينافي قول القلب ولا عمله ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وهذه إحدى مقاصد قسمة الكفر باعتبارات بواحد من اعتبارات، فإن الكفر يقسم باعتبارات عدة كما أن الإيمان يقسم باعتبارات عدة. وهذا المأخذ المذكور هنا يتعلق ببيان قسمة الكفر باعتبار قدره، فالكفر باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين، أحدهما كفر أكبر والثاني كفر أصغر. والكفر الأكبر هو إيش حده شرعا؟ ستر أصل الإيمان. وأما الكفر الأصغر فحده شرعا ستر كمال الإيمان. هذه الحدود كلها شرعية وإن لم توجد في كتب المتأخرين، لكنها دل عليها الشرع والإسلام العربي. فأما النوع الأول وهو الكفر الأكبر الذي هو حقيقته ستر أصل الإيمان فهو يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي. ويريد بقوله وهو الكفر الاعتقادي يعني في أصله المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. ثم قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي يعني في صورته. والفرق بينهما أن الكفر الاعتقادي في أصله مخرج من الملة وإن كانت صورته الظاهرة عمل، كما تأتي في كلام المصنف من السجود الصنم أو الاستهانة بكتاب الله أو السب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الهجر في الدين، هذه في صورتها عملية لكن في أصلها هي اعتقادية. وأما ما سماه بالكفر العملي فإنه في المقصود في صورته الظاهرة هو كفر عملي ولا يرجع على أصل الإيمان بالإبطال، لأن أصل الإيمان وهو الاعتقاد المقترن بالتصديق الجازم موجود، ولكن وجد من العمل ما حصل به ستر لكمال الإيمان. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملت في إزالته إياه. جواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو نية الإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زال جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل قلبي مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل قلبي ومحبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكذاب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا طلب فيه بيان كيفية منافاة الكفر لاعتقاد الإيمان بالكلية مع التفصيل، فبين أنه قد تقدم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ثم بين قول القلب فقال فقول القلب هو التصديق، والإثم التصديق كما سبق لا بد من قرنه بالجزم ليخرج التصديق غير المستقر. وتقدم أيضا أن القول بأن قول القلب هو اعتقاده وإقراره أولى من الاقتصار على معنى التصديق لما فيه من الإجمال. ثم قال وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح وهو الإقرار بجميع الطاعات. ثم قال فإذا زال جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان كله بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فلو كان الإنسان له عمل لكن دون تصديق قلب جازم لم ينفعه ما بقي. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، يعني شرط في اعتقاد الأمر بتلك الأقوال والأعمال وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإنه يزول بزوال هذا التصديق القلبي يزول عنه الإيمان. ثم قال وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، ومثل ذلك زوال عمل الجوارح. فإذا زال العمل من الإنسان فإنه ولو قال إنني مصدق وإنني مؤمن فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، لأن العمل من جملة حقيقة الإيمان، فليس العمل خارجا عن هذه الحقيقة، ولا يوجد إيمان بلا عمل كما دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع. ولا ينفع دعوة التصديق، فإن الإنسان الذي يزعم أنه مصدق ثم يبقى جهره لا يركع لله ركعة ولا يصلي ولا يزكي ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة فإنه كاذب في دعواه، وهذه حال من ادعى التصديق ولم يأتي بما يجبه ذلك التصديق، فلا ينفعه كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فكذلك من يزعم أنه مصدق ثم لا يمتثل ما يدعوه إليه الإيمان هو نظيره بزوال الإيمان عنه. وهذه المسألة مما أغمضها دخول الاصطلاحات والمواضعات فيها حتى صارت مسألة غامضة على الناس. وإذا قرأ الإنسان كلام الأئمة القدامى في بيانها كالمذكور في كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب السنة للالفائي صارت له المسألة واضحة، فتعب الناس وشغبوا على أنفسهم وخرجوا من السنة إلى الإرجاء أو إلى ضده لأنهم هاجروا كلام الأوائل. وسبق أن أقرأنا بحمد الله ما يتعلق بهذا من كتاب الإبانة الكبرى في ضمن برنامج منتخب الأبواب الفصول الماضي، فلا بد من مراجعته لإحسان فهم هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة غمضت فيها أنظار الناس وعجبت على أفهامهم بأخرة، وأوجدوا مواضعات اصطلاحية فرقتهم وجعلت أهل السنة أقساما ينسب أحدهم إلى الإرجاء وينسب أحدهم إلى الخارجية، وصار من هؤلاء وهؤلاء من ينسب أشياء إلى السنة والجماعة والسلف فهي ليست طريقة أهل السنة والجماعة والسلف. وربما كانت مسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف ولم يحكموا على المخالف فيها بكونه مرجئا أو كونه خارجيا، ثم صار المتأخرون ينصبون هذه المسألة مميزة مفرقة، فمن وافق فيها هذا القول فهو سني، ومن خالف هذا القول فهو عند هؤلاء مرجئ أو عند هؤلاء خارجي. وما ماتت البرية إلا من الأخذ بجلة عالم أو التشاغل بكلام من دون العلماء. أما من يذهب إلى العلماء الكبار فينظر إلى اجتماعهم وما زل في واحد منهم يتركه ولا يتشغل بكلام غيرهم فإنه لا تصير هذه المسألة مشوشة عليه. وليحدى طالب العلم المسائل القبولية التي تخرج بين الفينة والفينة يكون مبدأها زلة عالم أو تشاغل من ليس من أهل العلم الكامل به حتى يتكلم في مسائله فيشغل عن الناس فينقسم الناس إلى فريقين مادح وقادح، فإذا عجت عجاجتها و امتن الناس إليها ينبغي أن لا يلزم الإنسان نفسه فيها، بل ينظر إلى طريقة العلماء الكبار وما تكلم به العلماء الكبار ثم يأخذ به. والعلماء الكبار المقصود بهم الراسخون في العلم على كبر السن، فالراسخ في العلم المشهود له ولو لم يكن في هيئة أو لجنة منسوبة إلى الكبر فإن الإنسان يستفيد من علمه، وإذا انفرد واحد بقول فإن الدين أعظم من أن يتبع فيه الإنسان في انفراد واحد، بل كن مع الجماعة أرحم لك وأسلم عند ربك، أرحم لك وأسلم عند ربك سبحانه وتعالى، ولا تكونن منضويا في حزب هؤلاء ولا حزب هؤلاء حتى لا يضيع دينك، فإن مبادئ المسائل العلمية أن يكون الناس في دعواهم منتصرين لها، ثم ينقلب الأمر إلى أن يكونوا منتصرين لأشياقهم ومن يحبون ويزعمون أن ذلك تعصب للدين وهو في الحقيقة تعصب لفلان أو فلان، وإفراغ النفس من ذلك عزيز، لكن مع المجاهدة تكون للإنسان الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ جواب: وما كان ظاهرا وباطلا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات: وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. سؤال: ما هو كفر الجحود؟ جواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم القياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جواب: هو ما كان بعد انقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الأمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال: ما هو كفر النفاق؟ جواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع القياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. سؤال: ما هو الكفر العملي الذي لا يعلم؟
المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة من مسائل الإيمان، وهي بيان حقيقة أقسام ضده، وهو الكفر الأكبر، لأن يعني الكفر الأكبر كما سبق هو ستر أصل الإيمان، وبه يخرج العبد من الملة. قد جعله المصنف رحمه الله تعالى أربعة أقسام: كفر جهل، وكفر تكذيب، وكفر جحود، كفر جهل وكفر تكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. والجهل والتكذيب عنده مقرونان، فالأول كفر جهل وتكذيب، والثاني كفر جحود، والثالث كفر عناد واستكبار، والرابع كفر نفاق. وهذه طريقته في هذا الكتاب وفي معارج القبول. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه زاد ثالثا، وهو كفر الشك في مدارج السالكين. وعد بعض أشياخنا هذه الأقسام ستة بقسمة كفر الجهل والتكذيب إلى واحد وزيادة كفر الشك فتكون ستة. فالمنقول في كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة في قسمة الكفر الأكبر منهم من قسمهم أربعة أقسام ومنهم من قسمه خمسة أقسام ومنهم من قسمه ستة أقسام ومنهم من وافق في القسمة وخالف في المقسوم. فتجده يذكر أن الكفر أربعة أقسام ثم يترك واحدا من هذه الأربعة المعدودة عند المصنف ويرد ويعد عوضا عنه كفر الدعوة أو الدعاء كما وقع في كلام بعض أئمة الدعوة النجدية في الدرر السنية. وإنما اختلفت طرائق أهل العلم رحمهم الله تعالى في قسمة الكفر الأكبر لأنهم لم يريدوا الحصر وإنما أرادوا بيان الأصول. فأصول الكفر الأكبر عند جماعة أربعة وعند جماعة خمسة وعند جماعة ستة. واضح؟ واضح المسألة؟ أنهم أرادوا أصول ما يرجع إليه الكفر الأكبر فاختلفوا في عدلها ولم يريدوا الحصر. فلا يأتي أن أحد فيقول إن بينهم اضطرابا بل فاختلف عدلهم اختلافهم في عد ما يكون أصلا يدعو إليه الكفر. وهذا أمر نسبي يختلف من أحد إلى أحد. وأحسن المآخذ في قسمة الكفر الأكبر أن ينظر إلى مقابلها مما يتعلق بالإيمان. ما هو مقابلها مما يتعلق بالإيمان؟ أليس الكفر ضد لي إيش؟ الإيمان. الإيمان على ماذا يقوم؟ لأهل حقيقته حقيقته. لكن ما يبدو من العبد حتى يقوم عليه إيمانه لأهل حقيقته. ها؟ غير الأركان. إيش؟ الأركان هذه حقيقة الشيء لكن الذي يصح به الشيء. الصلاة حقيقتها أقوال الأفعال لكن لها شيء خارج عنها يسمى شروط الصلاة الذي يصح بها. وكذلك الإيمان هناك ما يقوم عليه مما يصح به مما يسمى شروط شروط لا إله إلا الله الذي هي في الحقيقة شروط للإيمان شروط لا إله إلا الله. فالذي يريد أن يستخرج أنواع الكفر الأكبر ينبغي أن يلاحظ هذه الشروط التي هي شروط للإيمان وهي شروط لا إله إلا الله المذكورة في قول الشاعر علم يقين إيش وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. فتكون أقسام الكفر الأكبر التي هي أصول التي يرجع إليها كم سبع. الأول كفر العلم في قبل أحسن كفر الجهل والثاني كفر اليقين في قبل أحسن كفر الشك والثالث إخلاص في قبل كفر النفاق الرابع الصدق ويقابله كفر التكذيب والخامس المحبة يقابل كفر البغض والكراهة. هذا ذكر بعض أئمة الدعوة النجدية. هو السابع القبول ويقابله كفر الإعراض والسابع الانقياد ويقابل كفر العناد والاستكبار العناد والاستكبار. فهذه القسمة السبعية هي أصح مأخذا وأظهر متعلقا من غيرها من القسم التي ذكرها أهل العلم. وهم يريدون فيما بان لهم أصول أقسام الكفر الأكبر التي يرجع إليها لكن عند التدبر تجد أن متعلقها ما يثبت به الإيمان من شروطه وهي شروط لا إله إلا الله كما أن هذه الشروط هي شروط إيش؟ شروط لا إله إلا الله شروط إيش؟ شروط أن محمدا رسول الله. من ذكر هذا؟ وين؟ في هذا الكتاب؟ طيب هذه المسألة ذكرها وين الشحاب؟ ها؟ في هذا الكتاب وفي كتاب آخر أوضحها بيانا تاما في كتاب مفتاح السلام الذي أقرأناه في برنامج الدرس الواحد وهو من أحسن الكتب في بيان شروط لا إله إلا الله مفتاح السلام في شروط كلمة الإسلام. وهذه المسألة من المسائل التي يجهلها كثير من الناس. فإذا قلت لأحد ما شروط أن محمد رسول الله؟ قال ثلاث شروط: وشروط لا إله إلا الله. هذا كلام قد قيل، ليس كلام من نفس الخيال، هذا قد قيل في إحدى المحافل، وأهل العلم نصوا ومنهم الشيخ حافظ على أن شروط لا إله إلا الله هو شروط أن محمد رسول الله، فتكون هي شروط الإيمان، ويكون مخرج الكفر الأكبر في أقسام العظمى من هذا، من هذه الشروط كما بيناه، وهي مسألة عزيزة من مسائل الإيمان والكفر، مما يضعف العناية به حتى وقع الناس في جهل وغلط في الكلام في أصوله وفروعه. ثم أورد المصنف أسئلة أربعة تتعلق ببيان الأنواع الأربعة التي عدها، فأورد السؤال الأول فقال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ ثم أجاب عنه: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش. والمذكور هو المراد ما تعلق بنفي العلم أو نفي الصدق، لأن الجهل يقابله العلم والتكذيب يقابله التصديق أو الصدق. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على حدوث الكفر به، كما قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به، وقال في الآية الأخيرة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذا كفر الجهل. ثم أورد السؤال الثاني وهو قوله: ما هو كفر الجحود؟ والمراد به كفر الإعراض، ومرجعه إلى عدم القبول، كما قال المصنف: ما هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفة باطنا. وهذه العبارة لا يكون بها الوضوح، لا سيما مع قوله رحمه الله في كفر العناد: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، فذكر الانقياد في المسألتين. والصحيح أن كفر الجحود هو عدم القبول، وكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد. أن كفر الجحود هو عدم القبول، وكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد. والفرق بين القبول والانقياد بيناه في شرح مفتاح السلام، وهذا الكتاب والإيضاح عليه مهم جدا، لابد أن يستحضره الخالق عدة مرات في سماعه، فبينا الفرق بينهما. ثم ذكر من كفر الجحود كفر فرعون وقومه وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون الحق ولكنهم أعرضوا عنه. ثم ذكر السؤال الثالث من هذه الأسئلة الأربعة، وهو كفر العناد والاستكبار، ثم بينه بأنه ما كان بعدم الانقياد على إقراره، وذكرنا أن الانقياد هو متعلق هذا الباب، فكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد، ككفر إبليس الذي أبى واستكبر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم أول السؤال الأخير فقال: ما هو كفر النفاق؟ ثم بين أنه ما كان بعدم التصديق الغلب وعمله على الانقياد ظاهرا رئان للناس، وهذا كما سبق هو عدم الإخلاص، فكفر النفاق هو عدم الإخلاص، قال: ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين. نعم.
السلام عليكم. سؤال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ جواب: هو كل معصية أطلق عليه الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفرا مع قوله تعالى: وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نبكة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال الرابع: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أقسام الكفر الأكبر الاعتقادي، دعه بسؤال يتعلق ببيان الكفر الأصغر وهو العملي الذي لا يخرج من الملة، ثم أجاب عنه بقوله: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء من إيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله في الحديث الآخر في كلام الصحيح: وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، ثم أورد الدالة الآية الدالة على ذلك. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للكفر العملي هو على وجه التقريب، أما على وجه التحقيق فإن الكفر العملي هو ستر كمال الإيمان، فكل ما كان المستور فيه كمال الإيمان فإنه كفر عملي، أما الكفر الاعتقادي فهو ستر أصل الإيمان. وأنواع الكفر كمال الإيمان كثيرة، منها ما أورد المصنف رحمه الله تعالى في هؤلاء الآيات، ثم في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ثم قال: فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان مع التوحيد، مع أنه جعل القتال كفرا، لكن لم يسلب عن القاتل مطلق الإيمان أسوة بالزاني والسارق والشارب، علم يعني الخمر علم أن ما هو فيه من الكفر أنه كفر أصغر لا يخرج من المنبة. وهذا الذي أراده المصنف قال: وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله، أي أن تلك المعاصي الموبقة مما هي كفر أصغر لا تكفر بمجرد الفعل، لا تكفر الكفر الأكبر بمجرد الفعل، بل إذا ضب إليها الاعتقاد بالاستحلال اعتقاد كونها حلا وهو متضمن مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها فهو كافر باعتقاد حلها سواء فعلها أو لم يفعلها. وهذه دقيقة من دقائق باب الإيمان، وهي أن ما كان من الكفر الأصغر لا يكفر تكفيرا يخرج به العبد من الملة بنفسه، وإنما يكفر إذا ضم إليه اعتقاد الحل. فمثلا من ما يندرج في المعاصي التي سميت بالكفر الأصغر قتال المسلمين، فمن شارك في قتال المسلمين أو قتل مؤمنا وقع في الكفر الأصغر، لكن لا يكون خارجا من الملة بل هو من المسلمين، إلا أن يعتقد حل ذلك، فإن اعتقد حل ذلك رجع هذا إلى أصل الإيمان فأبطله ونقضه فيكون كافرا باعتقاده ولو لم يفعل. فلو أن إنسانا اعتقد حل الخمر أو اعتقد حل الزنا وإن لم يزن وإن لم يشرب الخمر فإنه كافر، لأن الاعتقاد الذي انطوى عليه قلبه قد زعزع أصل الإيمان، وهو التصديق الجازم المستقر في القلب، فيزول بذلك الإيمان بالكلية. والاستحلال هو اعتقاد الحل ليس شيء سوى ذلك، فإذا اعتقد الحل يقال مستحل، أما إذا فعل فلا يقف أن يقال مستحل. فلو أن إنسانا شرب الخمر أو أكل الربا أو زنا فإنه بفعله لا يكون مستحلا، وإنما الاستحلال هو اعتقاد الحل. ومن الغلط الظن بأن العمل هو استحلال، وينشأ من ذلك القول بكفر هؤلاء، فإن من الناس من سهل الأمر في الاستحلال فجعل الفعل استحلالا واحتاط لنفسه، فقال إن الفعل الدائم المضطرد دال على الاستحلال، وهذا كلام لا ينطبق في قوانين الشرع وقواعده، فإن إكثار الإنسان من المعصية لا يدل على أنه يعتقد في الله، فلو أن إنسان يشرب الخمر يصبح على الخمر ويمسي على الخمر ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر مع قيامه بما وقع له من الفرائض، فهو يشرب الخمر ثم ينام ثم يستيقظ الظهر ويصلي صلاة الفجر قضاء بزعمه ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يذهب إلى الحانف وبعد المغرب ويصلي يشرب في الليل ثم بعد ذلك قبل الفجر يفيق ثم يصلي العشاء بزعمه قضاء ثم في الصباح نفس الشيء ثم على حاله هكذا في أكثر أيامه، فهذا يكون كافر أم غير كافر؟ ما الجواب؟ غير كافر، لأنه لا يعتقد حله بل هو يعتقد أنه محرم لكنه مدمن للخمر، فهو عاصم وفاسق فسقا عظيما. لذلك كما يقال هذا في الحكم على الأفراد يقال في الحكم على الحكومات والحكام، فإن القول في الدين واحد لا يتغير بتغير متعلقه، فإدمان الحكومات المنسوبة إلى الإسلام فداهم الله ما يخالف شرع الله لا يكون كفرا بنفسه، لكن إن اعتقدوا حله فهو كفر، فإذا فتحوا البنوك أو الملاهي التي يكون فيها الخمر والزنا وغير ذلك هذا لا يكون كفرا بالفعل وإنما بالاعتقاد، إذا اعتقدوا حلها وأنها مورد من الموارد الاقتصادية والسياحية هذا كفر أكبر مخرج عن الملة وإن زعمهم أنهم مسلمين. أما إن قالوا والله إنها حرام ولكن ماذا نفعل الاقتصاد العالم أو إنها حرام ولكن السياحة اقتضت ذلك في أحوال الناس فهم فساق عاصون بهذه المعصية، فلا بد أن تجعل قاعدتك واحدة. أما الذي لا يفرق الذي يفرق وإذا كان الأمر يتعلق بهؤلاء له حكم ويتعلق بهؤلاء له حكم لا، ليس هذا في دين الله عز وجل، إنما هذا في الأهواء والأذواق والآراء النفسانية. أما في الحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية واحدة، أن ما كان كفرا عمليا لا يكفر فيه الإنسان إلا بالاستحلال قل أو كثر، إذا اعتقد حله ولو لم يفعله فإنه كافر، إذا اعتقد الإنسان حل الزنا أو حل الخمر أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها المقطوع بها ضرورة فإن هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام ولو لم يزني ولا شرب الخمر ولا أكل الربا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من كفر العملي فيما يظهر، فلم كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل جوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذاهب عمل القلب من نيته. ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فإذا كانت عملية بالظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم القياس ولم ينافق قول القلب ولا عمله.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عظيما وأجاب عنه بجواب أعظم ولا سيما في آخر كلامه، فقال: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني القرآن وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر أي في صورته، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، ثم أجاب عنه بقوله اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها أي ما كان من جنسها ليس هي من كفر العمل إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، فهي في الصورة الظاهرة في عمل، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فتصديق القلب الباطل يزول بحدوث هذه الأعمال، فإنه لا يتجرأ عليها ولا يبلغها إلا من فرغ قلبه من أصل الإيمان بالكلية بدلالة النصوص الشرعية لا بالآراء، فإن هذه الأشياء مما ثبت فيه أنه كفر بنفسه مخرج من الملة، فدل أنه إذا أخرج عن الملة مع كون صورته عملية أن ذلك دال على أن الباطل قد زال ما فيه من الإيمان. ثم قال المصنف مبينا فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، لأن من الأعمال ما يكون مستلزما للكفر الاعتقادي ولا بد، فلا يصدر من العبد إلا مع فراغ قلبه من الإيمان، وهذه هي الأعمال التي ورد النص بزوال الإيمان معها بالكلية مع كونها أعمالا ظاهرة، هذا ضابطها، هي الأعمال التي ورد النص بزوال الإيمان معها مع كونها عملية، فهذه يعلم أنها في الصورة عملية لكنها في الباطن مما اقترن بزوال أصل الإيمان بالكلية، كسب ربنا سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله، فهذه أشياء عملية دل القرآن على أنها مخرجة لأصحابها من الإيمان، فيقال حينئذ إن هؤلاء ما وقع منهم من كفر في صورته الظاهرة عمليا فإنه مستلزم للكفر الاعتقادي ولا بد. ثم قال المصنف ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، ويعلم بهذا أن الكفر أن الأعمال الكفرية الظاهرة نوعان أحدهما ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن مثل ايش؟ مثل سب ربنا سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو رمي القرآن في القارورات أو الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله، والثاني ما لا يستلزم ذلك ما لا يستلزم زوال الاعتقاد الباطن مثل ايش؟ من الأعمال الكفرية الظاهرة؟ كقتال المسلمين، هذا لا يستلزم زوال الباطل فقتال المسلمين، أما السجود للصنم من الأول أم من الثاني؟ من الأول وليس من الثاني، لأنه لا يصدر السجود لغير الله عز وجل تعبدا إلا من قلب قد فرغ من أصل الإيمان فأعمال الكفر ينظر فيها إلى ما تقترن به من الدلالة، والمنظور فيه في ذلك إلى النصوص الشرعية التي دلت على هذا أو ذاك، فإن النصوص الشرعية دلت على أن ما كان من ذلك الجنس حسب الله وحسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو السجود لغير الله تعبدا أنه كفر أكبر مخرج من الملة مستلزم لزوال التصديق الباطل، وأما الأعمال التي جاءت بظاهرها مما سمي باسم الكفر كقتال المسلمين أو غير ذلك من أعمال الكفر فإنها لا يجر معها زوال الباطل، ومن الأعمال ما يتنازعها هذا ويتنازعها هذا ويحتاج فيها إلى نية تبين مقصود العبد، هل هو ذو عقيدة يزول بها أصل الإيمان أم ليس كعقيدة يزول بها أصل الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما وقع في غزوة تبوك قال كلاما عظيما، قال ونحن يعني أهل السنة لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، لا نريد عند ذكر الكفر العملي أن نقول الكفر العملي مطلقا يعني أي كفر عملي، لا، وإنما المقصود كفر عملي مخصوص. قال بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، قول القلب ولا عمله، فما كان من هذا الجنس فهو كفر أصغر. فيكون الكفر الأصغر هو الكفر العملي المحض، هذا هو الكفر الأصغر، الكفر العملي المحض، ويقصد بتمحيضه يعني تخليطه الذي لا يستلزم الاعتقاد ولا يناقض قول القلب أو عمله. أما الكفر العملي مطلقا فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ولأجل هذا الغموض لا ينبغي التعلق كثيرا بهذه المصطلحات لأنها تغمض على الناس. فبعض الناس يقول سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله وغيره هذا كفر عملي، وكفر عملي تقولون لا يخرج من الملة، نقول هذا كفر عملي باعتبار صورته أنه مطلق العمل يشمله، لا نقصد به العمل المحض الذي أراد به أهل السنة الذي يوجد معه بقاء الاعتقاد والإيمان. أما تلك الأعمال التي في صورتها عملية لكن يزول معها الإيمان بالكلية فهذه حينئذ تكون من الكفر العملي الذي قرنه اعتقاد أوجب كفرا. كما لو أن شارب الخمر قال الخمر حلال، شربه الخمر كفر عملي، وقوله الخمر حلال اعتقادي فيزول به باطن، يزول به باطنه، يزول به الإيمان لأنه استحل. والمقصود أن يقوله في حال إفاقته، أن يقوله في حال سكرة، يعني واحد سكران ويقول الخمر حلو والخمر حلال هذا ما يفكر لأنه ليس متأهلا لذلك، فلا بد من معرفة معقلين مسألته. ومثل ذلك المسائل التي تغمض في هذا الباب مما كان من هذا الجنس مما يتناوبه الأصغر والأكبر، فإنه ينظر فيه إلى طلب استحلاله، هل يستحله؟ فإذا استحله فإنه كافر خارج من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ جواب: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ضج الإيمان الأكبر أورد أضدادا للإيمان، تارة تكون بمعنى الكفر الأكبر وتارة لا تكون بمعناه، وهي الظلم والفسوق والنفاق. فبين أن هذه الأنواع من جهة قسمتها كذلك تنقسم إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر هو دون ذلك. فكما أن الكفر منه أكبر وأصغر فكذلك الظلم منه أكبر وأصغر، والفسوق منه أكبر وأصغر، والنفاق منه أصغر وأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. سؤال: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. سؤال: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جواب: مثال النفاق الأكبر ما ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآيات، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، وحديث أربع من كل فيه كان منافقا الحديث.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في السؤال المتقدم أن الظلم والفسوق والنفاق تقسم إلى قسمين أكبر وأصغر قسوة بالكفر، أورد ثلاثة أسئلة تتضمن بيان مثال لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة، وعجل المصنف رحمه الله تعالى عن بيان حقائق هذه الأشياء، مع أن اللائق ولا سيما في مقام التعليم بيان حقائقها حتى لا تلتبس على المتعلم أو المتكلم فيها، فنقدم قبل حقائق ونقدم قبل ذكر حقائق هذه الأمور، ثم نرجع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من المثل. فنقول أما الظلم شرعا فهو إيش؟ من ذكر هذا؟ طيب لو قال واحد التصرف بالشيء، التصرف في ملك الغير، ما الجواب؟ طيب أحسن الدنيا، أنت قرأت فيها شيء ولا هذا حافظ من قبل ذكرناه؟ هي أحسن، لأن هذه مسألة ترى كبيرة جدا وفيها رسائل مصنف، لأنه ينشأ منها مقالات للمعتزلة وغيرهم في أبواب الاعتقاد. هذه المسألة وهي حقيقة الظلم مسألة كبيرة، ومن أحسن من أفاضة الكلام عليها ببيان طريقة أهل السنة والرد على المخالفين أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الغفاري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهي رسالة مبردة نافعة. وقول أهل السنة في بيان حقيقة الظلم أن الظلم شرعا هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وهو كما ذكر المصنف وغيره ينقسم إلى نوعين، أحدهما الظلم الأكبر والثاني الظلم الأصغر. فالظلم الأكبر إيش؟ وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بأصل الإيمان، وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بأصل الإيمان. ويكون الظلم الأصغر وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بكمال الإيمان. فذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال الظلم الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا ظلم أكبر وهو مخرج من الملة يتعلق بأصل الإيمان. ومن الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الطلاق في عدة سور مما يجري من الرجال على النساء، فإنه ظلم أصغر لأنه وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بكمال الإيمان، لأن عدل الرجل مع زوجه من كمال الإيمان وشعب الإيمان. ثم في السؤال الذي يليه طلب مثالا عن الفسوق الأكبر والأصغر، وكان حقيقة أن يقدم بيان حقيقة الفسوق، فالفسوق شرعا إيش؟ إيش الفسوق شرعا؟ خروج عن طاعة الله، من وين جبت هذا؟ هذه ترى المسائل مهمة جدا وقد لا تجدونها في الكتب، لكن الشرع دل عليها. الإيمان مثلا لما قلنا الكفر هو سفر الإيمان يدل عليه قوله تعالى ومن يكفر بيش في الإيمان والحبط عمله، يعني من يستر الإيمان هذا يكون الكفر هو ستر الإيمان، إذا ستر أصلح وإذا ستر كمال أصلح. كذلك هذه الآية قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن فهسق عن أمر ربه، هذه فيها بين معنى الفسوق شرعا، أن الفسوق شرعا هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، وهو قسمان، أحدهما الأكبر وهو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأصل الإيمان، والثاني الأصغر وهو الخروج عن أمر الله تعالى مما يتعلق بكمال الإيمان. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الأول كقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه، وأورد من المثال الثاني قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا في حق القذفة الذين يقذفون أحدا في عرضه، وكذلك في الآية الثانية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال المصنف روية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، يعني أن الآية السابقة نزلت في الوليد بن عقبة، وقوله روية إشارة إلى ضعفها. وسبق أن ذكر لكم في هذه الآية فائدة جليلة جدا، هذه الآية لماذا وغير المجموع ذكرنا نقل الإجماع من أبي موسى المديني الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا فرق بين المحدث الكامل وبين المحدث الذي يتعلق بجمع الطرق فقط، لأن هذا أن هذه القصة روية في أسانيد ضعيفة أو واهية، لكن أصلها ثابت لانعقاد الإجماع عند المفسرين أنها نزلت في عقبة، نقله أبو موسى المديني الحافظ، فيدل ذلك على ثبوت أصل القصة، وأما تفاصيلها التي وردت فلم يثبت منها شيء، فالكلام أن يقال رويت في نزلت في الوليد بن عقبة كما ثبت ذلك بالإجماع، وأما تفاصيل القصة التي رويت فإنه لا يثبت منها شيء. ثم بعد ذلك أورد السؤال الأخير وهو طلب مثال على النفاق الأكبر والأصغر، فأورد مثالا على كل ولكنه لم يبين حقيقة النفاق الأكبر والأصغر، وذكرنا فيما سبق أن النفاق هو شرعا، النفاق شرعا إيش؟ إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إيش رأيكم؟ وكل الصلبون ها؟ وش يصير ضد الإخلاص؟ وش الفرق بين قول إظهار الإسلام وقول إظهار الإيمان؟ هو قال إظهار الإيمان وإبطال الكفر، أنت قلت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، يعني أنت تقول إن إظهار الإسلام أولى من إظهار، أنا أقول إظهار الإيمان. نحن هذا بحثنا فيه يا إخوان فيما سبق، الله سبحانه وتعالى نفى عن ناقص الإيمان الإيمان، فقال للأعراب لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أليس المنافقون أولى بنفيه عنهم وجعل الإسلام دون الإيمان؟ الأولى أن يعبر كما قال الأخ إظهار الإسلام وإبطال الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، لأن المنافق لا يظهر الإيمان، الإيمان مرتبة عالية، إذا كان ناقص الإيمان لم يصل إليها من الأعراب كيف يصل إليها هذا المنافق؟ وإنما إظهار الإسلام وإبطال الكفر، لكن أهل العلم سهلوا بالتعبير بقولهم إظهار الإيمان مع أنهم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون الإسلام متابعة لما جاء في كتاب الله عز وجل من دعواهم، متابعة لمن جاء بكتاب الله سبحانه وتعالى من دعواه، فإن الله عز وجل قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فدعواه إظهار الإيمان، فسهلوا وقالوا النفاق إظهار الإيمان وإبطال الكفر، لكن حقيقته أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فهذا هو الموافق للدلالة الشرعية والوضعية اللغوية، وحينئذ يكون النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر مما يتعلق بأصل الإيمان، وأن النفاق الأصغر هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر مما يتعلق به كمال الإيمان. وأورد المصنف مثلا عن أول مثل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا نفاق، هذه الآية متعلقة بالنفاق الأكبر. ومثل قوله تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذه من أحواله. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخر وإذا اؤتمن خان، في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عوف في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. فهذه من أعمال النفاق التي هي من النفاق الأصغر، وهي تدل أيضا على أن النفاق خصال وشعب كما أن الكبرى خصال وشعب. وهذه الجملة المتأخرة من الكلام على هذه الحقائق تنبهك إلى أهمية استيضاح الحقائق الشرعية وفهمها كما وضعتها في الشرع، فالإيمان والكفر والفسوق والظلم والنفاق حقائق شرعية لا بد أن يكون الإعراض عنها بينا بما يوافق خطاب الشرع. أما الكلام العائم فإنه يولد المتعلم الهائل، الكلام العائم يولد المتعلم الهائل، فتجد من الناس من يتكلم عن الإيمان أو عن الكفر أو النفاق لكن لا يضع حدوده، ثم يخرج المتعلمون وظنون أنهم فهموا هذه الأبواب ثم يجعلون الكلام فيها على غير مواقعه، فيجعلون شيئا من الأكبر في الأصغر وشيئا من الأصغر في الأكبر، لكن اتضاح الحقائق الشرعية يجعل ذلك بينا واضحا. وكان هذا عند الأوائل واضحا جليا، واستغلوا بالكتاب والسنة عن الكلام، فلا تجد كلام للأئمة الكبار القدامى من الصحابة والتابعين وأتباعهم في إيضاح الكفر الأصغر والكفر الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الأكبر، لكن لما ضعفت حالة الناس احتاج إلى بيانه، فتكلم فيه من تكلم من أهل السنة، وهو يحتاج إلى كمال بيان وحد على ما ذكرنا من ذلك. وكم يطوف الإنسان بالتآلف المصنفة في كتب الاعتقاد عند المتأخرين ليخرج بحقيقة شيء من هذه الحقائق ثم لا يجده، لأن الناس شغلوا بالظواهر وتطوير الكلام عن استبيان الحقائق. ومما يدل على ذلك مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وهي بيان حقيقة العين. وأنا أقول لكم من الآن ابحثوا ما هو تعريف العين. نحن كثيرا نسمع حديث العين الحق وفلان فيه عين، ما معنى العين؟ ما هي الحقيقة الشرعية للعين؟ لأن الحقيقة الشرعية للشيء تمكنك من فهمه وتبعدك عن الغلط فيه، لكن عدم بيان الحقيقة الشرعية جعل الناس يجعلون أشياء ليست من العين يقولون عين 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 عين، ويذكرون هذا الحديث العين حق، وإذا جئت ومحقت الأمر لم تجده عين كما بينته الشريعة. فلا بد أن يكون طالب العلم باستيضاح الحقائق الشرعية دائما، اجعل همك أن تفهم الشيء الذي